أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جواز مقاربة الزوج زوجته بعد انقطاع دم الحيض. قلنا أن المشهور، واستدل بأمور ولروايات تدل على جواز ذلك قبل الاغتسال، قبل أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم، وقبل أن تغتسل يجوز للزوج مقاربتها. هذا ما ذكرناه. قلنا هناك روايات أخرى معارضة لهذه الروايات ودلت على عدم جواز المقاربة إلا بعد الاغتسال. جمعنا بينهما وحملنا الروايات التي تدل بينهما الجمع العرفي بينهما أن المقاربة قبل الغسل مكروه أو كراهة شديدة، وبعد الغسل ترتفع الكراهة أو تخف الكراهة بالتفصيل الذي ذكرناه. هذا ما ذكرناه البارحة. هناك قول للصدوق رحمة الله عليه في كتبه الثلاثة، الفقيه والهداية والمقنع. هذا كلام الشيخ الصدوق ظاهره المنع، يمنع من المقاربة قبل الاغتسال، ثم يعقب كلامه إلا إذا كان شبقا أو كان هناك ضرر في البين، شدة في البين يجوز مقاربتها بأن يأمرها بغسل الفرج ثم يقاربها. هذا هو كلام شيخ الصديق. استفادوا العلماء من كلامه هذا المنع، قالوا يقول بحرمة المقاربة قبل الاغتسال. منهم العلامة في المختلف نقل كلام الشيخ الصدوق وتتمة الكلام على أنه يمنع من المقاربة، لكن إذا أمعنا النظر في كلام الشيخ الصدوق إنما يثبت الكراهة قبل الاغتسال إلا إذا كان شبقا أو غير ذلك، فحينئذ استفدنا من مجموع كلامه ظاهره الكراهة للمنع. وكيف ما كان يمكن أن يكون دليل الشيخ الصدوق روايتان. الرواية الأولى هي رواية إسحاق ابن عمار، أو صحيح ابن مسلم، قال عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: في المرأة ينقطع عنها الدم في آخر أيامها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل. هذه الرواية صحيحة من حيث السند ودلالتها واضحة. فإذا أراد أن إذا أصابه الشبق أي شدة الشهوة فحينئذ يأمرها بغسلها، بغسل فرجها ثم يقاربها. هذا هر. وكذلك موثق إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله أي يأتي أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه. هاتان الروايتان يمكن أن يكون دليلا لما ذهب إليه الشيخ الصدوق رحمه الله. لكن دليل الخبر الثاني أو الصحيح الثاني موثق إسحاق بن عمار بعيدا عن موضوع بحثنا، أنه وارد فيما إذا كان في السفر والرجل أخذه الشبق وأراد أن يهذا. هذا لا ربط له بموضوع بحثنا أنه حيض وطهرت عن الحيض يجوز المقاربة قبل أن تغتسل أو لا. كلام الإمام وموضوع السؤال يختلف عن موضوع ما نحن فيه. سألت أبا إبراهيم عن رجل يكون معه أهله في السفر، ليس فيها إشارة على أنه حيض وانقطاع دم الحيض وأمثال ذلك، فلا يجد الماء يأتي، ويستدلون بهذه الرواية في بحث التيمم هناك يأتي، ولا ربط له بموضوعنا. لكن ذكر فيه الشبق أو يخاف على نفسه أتوا بهذه الرواية في المقام. وكيف ما كان جعل بعض الفقهاء هذه هاتين الروايتين دليلا للجمع أو قرينة للجمع بين الروايات المتعارضة المتقدمة، فقال بأن الروايات المجوزة للمقاربة قبل الاختصار فيما إذا خاف على نفسه الشبق، فيما إذا كان شبقا أو خاف على نفسه، والروايات التي تدل على المنع معناه إذا لم يكن شبق ولا أن يكون خوف على نفسه، جعل هاتين الروايتين قرينة غير ما ذكرناه سابقا، قرينة للجمع بين الروايات المتعارضة المتقدمة. لكن قلنا بأن رواية إسحاق بن عمار بعيد عن موضوع بحثنا بالكلية أصلا، وأما رواية وصحيح محمد بن عم مسلم لا يدل على شيء حتى يكون سأل، إنما يدل على أنه يجوز المقاربة إذا كان فيه شبق أو شيء، فإنما يدل على الكراهة أو شدة الكراهة فليأمرها أن تغسل فرجها وأمثال ذلك، فلا ربط له بالجمع بين هاتين الروايات، مع ما ذكرنا في تلك الروايات من أن هناك قرائن تدل. هناك في رواية ابن بكير كان لا أحب أن يكون كذلك، فلا أحب قرينة على أن هذا العمل هو بنفسه جائز ولكنه مكروه، لا أحب أن يكون كذلك أو فيه شدة الكراهة، فحينئذ لا نحتاج إلى هذه القرينة للجمع بين الروايتين أو المجموعتين المتعارضتين فيما سبق. لكنه ولذا قلنا نقول بأنهما لا يصلحان لذلك لبعد تقييد الطائفة المجوزة للوطي قبل الغسل بالشبق والخوف، لا سيما بملاحظة قوله في موثق ابن بكير إن شاء. موثق ابن بكير آخر كلامه إن شاء فعل، كيف يمكن أن يكون إن شاء وهو شبق أو يخاف على نفسه؟ فمعناه لا يأبى عن هذا التقييد، إن جعل المقاربة تحت مشيته، فإذا كانت تحت مشيته لا معنى لأن يكون شبق أو خوف على نفسه، فهذه الرواية تأبى عن التقييد فيما أن نقيدها بما إذا كان هناك شبق أو خوف على نفسه، هذه موثق ابن بكير. فيتعين الحمل على خفة الكراهة أو انتفائهما معا إذا كان شبق، خفة أو كراهة، إما رفع الكراهة كلية أو نفع شدة الكراهة حينئذ، فتكون الكراهة خفيفة، كما يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام في الموثق السابق ما أحبه، هناك قال ما أحب أن تفعل ذلك، فيدل على أنه جائز ولكنه مكروه. هذا هو وجه الجمع بين الطائفتين المتعارضتين. هذا كله فما ذكره الشيخ الصدوق رحمه الله إذا كان دليله هاتين الروايتين، رواية إسحاق بن عمار خارج عن موضوع بحثنا، رواية محمد بن مسلم عرفتم بأنه لا يدل على شيء، حينئذ هي مضمونه مضمون تلك الروايات، فكلام الشيخ الصدوق لا يختلف عن بقية كلمات العلماء في أن الوطي قبل الغسل مكروه أو شديد الكراهة، والوطي بعد الغسل إنما إلا إذا كان شبقا أو يخاف على نفسه، إما ترتفع الكراهة أو تخف الكراهة، هذا ما يريد. ثم هذا كله بحسب الأخبار وبحسب الأدلة التي استدلوا بها على جواز الوطي وعدم الجواز وكلمات الفقهاء رضوان الله عليهم. وأما بحسب قوله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى للناس فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن. هذه الآية هل يمكن أن نستفيد منها موضوع بحثنا في أنه هل يجوز المقاربة قبل الاغتسال أو لا يجوز قبل الاغتسال؟ فالآية هذه الآية إنما قرأت بقراءتين، القراءة المعروفة الثابتة في المصاحف الشريفة المتداولة بين المسلمين بالتخفيف. فإذا طهرنا والآية الشريفة فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذه هي القراءة المعروفة الثابتة في المصاحف الشريفة وعليه عامة المسلمين. هناك قراءة شاذة تقرأ بالتشديد حتى يطهرن، فحينئذ هذه قراءة شاذة. هل يمكن الأخذ بهذه القراءة الشاذة مع وجود روايات تدل على جواز يطهرن بأنه بمعنى الطهر عن الدم أي النقاء المحال، أو لا نأخذ بهذه الرواية ونثبت التعارض حينئذ؟ هذا كلامنا في هذه، ما المستفاد من هذه الآية الشريفة؟ يقول فإن القراءة المعروفة يطهرن بالتخفيف وهو المرسوم في المصاحف الشريفة المتداولة بين المسلمين. بناء على هذه القراءة يكون قوله تبارك وتعالى ظاهرا في انقطاع الدم، يطهرن أي تطهرن من طهرن من الدم أي نقاء المحل، أي حتى يخرجن من الحيض بانقطاع الدم، فيكون الأمر بالاعتزال مقيدا بحصول نقاء المحل. فاعتزلوهن حتى يطهرن، الأمر بالاعتزال مقيد بحصول نقاء المحل وانقطاع الدم بناء على هذه القراءة. ثم هناك حتى واتوهن، ثم بعد ذلك فإذا تطهر حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. هناك أيضا حتى، وحتى تدل على غاية، حتى إذا يطهرن فإذا تطهرن، فحينئذ حتى هذه الغاية أيضا في قدم القرب في انقطاع الدم، والطهر حينئذ يكون بمعنى عدم الحيض. هذا هو المستفاد من هذه الآية الشريفة بناء على القراءة المخففة. ولو لم يتحقق الغسل منهن، ويؤيد ذلك قوله تبارك وتعالى ويحب المتطهرين في ذل الآية الشريفة ويحب المتطهرين، وإذا حملناه على الاغتسال يختص بالغسل، وأما إذا أردنا التعميم فاعتزلوا النساء في المحيض، أي من يعتزل النساء فهو متطهر والله يحب المتطهرين. كذلك من يعتزل النساء بعد انقطاع الدم أيضا بحسب الروايات متطهر والله يحب المتطهرين. يعتزل النساء في حال الحيض متطهر والله يحب المتطهرين. فإذا أخذنا بالقراءة الخفيفة هذه الآية تشمل جميع هذه الأنواع، فاعتزلوا النساء في المحيض هذا يدل على الطهر، وثم بعد ذلك إذا طهرنا حينئذ يشمل هذا في انقطاع الدم ونقاء المحل عن الدم يجوز حينئذ. هذا فإنه المناسب للتعديل في صدر الآية ولا تقربوا أذن، قل يسألونك عن المحيض قل هو أذن للنساء، مناسب أذن للنساء والله يحب المتطهرين، أن لا تؤذوا النساء في هذه الحالة، فحينئذ يطهر مناسب في صدر الآية الكريمة وهو المشهور بين المسلمين. هذه هي القراءة المخففة. وقرئ بالتشهير بالتشديد حتى يطهرن، فيطهرن بالغسل بعد نقاء المحل من الدم، فيكون دليلا على المنع لظهور التطهر في الاغتسال عن حدث الحيض. إذا قرأنا بالتشديد معناه التطهر بالاغتسال عن حدث الحيض، مجرد نقاء المحل وانقطاع الدم لا يكفي في جواز المقاربة، حتى يغتسلن ويتطهرن من حدث الحيض. هذه الآية بناء على قراءة التشديد، وتكون الغاية حينئذ في وجوب الاعتزال الغسل، فلا يكفي نقاء المحل في جواز الوطي. هذا بناء على هذا. قراءتان، القراءة الأولى المخففة هي المشهور، والمعروفة بين المسلمين والثابت في المصاحف الشريفة، القول المتداولة بين المسلمين، القراءة المشددة هي قراءة شاذة. هذه هل يمكن الأخذ بهذه القراءة مع وجود روايات تدل على جواز الوطي قبل الغسل؟ هذا أولا. ثانيا، إن هذا فيه تكلف حتى يطهرن، تكلف بالاغتسال، هذا التكلف منفي في الإسلام، فيه شدة، فيه هذا منفي. فالقراءة الثانية شاذة أولا، ثانية مخالفة جملة من الروايات، ثالثة فيها تكلف والتكلف منفي، فلا يمكن الاعتماد على مثل هذه القراءة، نعتمد على القراءة الأولى حينئذ، والمطلوب واضح من الآية. إلا أن هناك شيء، وهو أنه بناء على قراءة التخفيف يقع المعارض، قيل أنه يتعارض في بين، يتعارض الصدر والذيل. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى للناس فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه صدر الآية، فاعتزلوا النساء في المحيض. حينئذ لظهور حتى يطهرن، هذه يطهرن، هذا تام، حتى يطهرن. إذا عملنا طهارة على النقاق كما على قراءة التخفيف حينئذ، وذيل الآية الشريفة يقول فإذا تطهرن، أي اغتسال حصل منهن الاغتسال، فحينئذ يقع تعارض بين صدر الآية الشريفة حتى يطهرن وبين ذيل الآية الشريفة حتى فإذا تطهرن. فهنا لا بد من أن نتصرف، فإما أن نتصرف في الصدر بحمل الطهارة على الغسل حتى يطهرن، بمعنى يطهرن بمعنى يغتسلن، مو طهارة المحل، ليس بطهارة المحل والنقاء من الدم. نتصرف، إذا تصرفنا في الصدر يمكننا أن نتصرف في الذيل أيضا بنفس هذا التصرف، نقول حتى يطهرن، أي تطهر من الدم. إذا هناك تصرفنا وهي اللفظ الطهر، وقلنا بأن المراد من الطهر حتى يطهرنا أي الاغتسال، هنا أيضا في الذيل يمكن لنا التصرف فيه يتطهرنا، حتى نقول بأنه مراد منه الطهر من الدم ليس الاغتسال. هنا تصرفان، تصرف في الصدر وتصرف في الذيل، ليس أحدهما بأقوى من الآخر، حينئذ لا بد من رفع التعارض بينهما. التعارض ارتفع بالروايات التي تقدمت، الروايات التي دلت على جواز المقاربة قبل الغسل تؤيد على أن يكون المراد من الطهر ونقاء المحل، من دون أن نتصرف في اللفظ حينئذ يبقى على ظاهره يطهرن بمعنى نقاء المحل وانقطاع الدم، ولا حاجة إلى هذا أن نعارض هذا التصرف بالتصرف الثاني. يقول إنه، نقول بأنه يمكن أيضا في الذيل محمل التطهر على النقاء أو حمل هذا وجه، أو نحمل الأمر على الإباحة، فإذا تطهرن فآتوهن. آتوهن تارة يدل على الوجوب، تارة يدل على الندب، وتارة يدل على الإباحة بالمعنى الأخص، أي المقابل التي هي من الأحكام الخمسة التكليفية لا الإباحة بالمعنى الأهم الذي يشمل الواجب والمندوب والكراهة. فحينئذ نحمل الأمر على الإباحة حينئذ، وهو أولى بهذا التصرف، ولا حاجة إلى التصرف الأول. نحمل فآتوهن على الإباحة بالمعنى الأخص، ثم نقيد هذه الإباحة فيما إذا لم يكن شبق في البين مكروه، وإذا شبق في البين أو خوف على نفسه ترتفع الكراهة أو تخف الكراهة، والأمر صحيح ولا إشكال فيه. أو نحمل الأمر فآتوهن على الإباحة بالمعنى الأخص المقابل للحرمة والكراهة، والأخير أقرب، أي التصرف هذا أقرب، لأن أقرب إلى النصوص لما فيه من المحافظة على التعليل بالأذى، إذا أخذنا بهذا قل فاعتزل يسألونك عن المحيض قل هو أذن، فمعنى أذن يبقى على حاله، وإلا إذا أخذنا بالتصرف الأول لا بد من التصرف أيضا في معنى الأذى حينها. هذا ما أردنا إثباته. ثم قال رحمه الله ولكن يكره قبل الاغتسال، فجواز المقاربة ثبت وقلنا بأنه لا إشكال، وإما أن يكون مكروها، لكن هنا يثبت ولكن يكره قبله لما تقدم في موثق ابن يسار قال لا حتى تغتسل، وموثق ابن أبصير المحمولين على الكراهة جمعا وإجماعا. نجمع بين هذه الروايات وتلك الروايات، نحمل هاتين الروايتين على الكراهة والإجماع يدل على ذلك، وقبل الاغتسال مكروه وإن كان جائزا. هذا هو. فالمرأة في حال الحيض لها حالات، حال استمرار الدم حرام، بعد انقطاع الدم كراهة، بعد الاغتسال جائز ولا إشكال فيه. هي مرأة واحدة اجتمعت فيها هذه الأحكام الثلاثة. وما ورد في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام عن من الأمر بغسل فرجها إنما يستفاد منها مطلق الرجحان يأمر بغسل فرجها، هذا ما تقدم. ثم يقول ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطئ على المشهور وللأصل. هل نشك في أنه واجب أو لا؟ إصالة عدم الوجوب جهرا حينئذ، هذا لا إشكال فيه، وإطلاق الأخبار المتقدمة. إلا ما ورد في صحيح ابن مسلم، فهل نستفيد من صحيح ابن مسلم وجوب الغسل؟ هو هذا الذي نريد أن نثبته. والدليل على وجوب منفي حينئذ. وما ورد في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام من الأمر بغسل فرجها إنما يستفاد منها مطلق الرجحان لما ثبت من الأصول. هنا إشارة إلى بحث في الأصول، أن الأمر الذي يدل على الوجوب هنا فليأمرها أن تغسل فرجها، هنا أمر من شخص لامرأة أن تغسل فرجها. الأمر مثل هذا إنما يدل على الوجوب إذا كان بمعنى إثبات، إذا كان الأمر شرعيا أمر بالتبليغ. أنا أخذ الأمر من الإمام ثم أريد أن أنقله إلى شخص آخر أبلغ أمر الإمام إليه، هذا الأمر إنما يدل من؟ يدل على الوجوب، أمر بالتبليغ فيكون شرعيا. أما إذا لم يكن الأمر شرعيا تبليغيا فلا يكون أمرا شرعيا يدل على الوجوب، هذا ما ذكرناه في الأصول. فالأمر فآتوهن فليأمرها بغسل زوجها فرجها، هذا الأمر إذا كان أمرا تبليغيا من الإمام فحينئذ هذا أمر تشريعي يدل على الوجوب، أما إذا لم يكن أمرا تبليغيا لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب والندب وليس أكثر من ذلك. هنا نفس الكلام، مثل أمر الصبي بالصلاة ليس أمرا تبليغيا وإنما أمر إرشادي، والأمر الإرشادي لا يدل على الوجوب. هنا نفس الكلام، يقول لما يكون الأمر ودالا وظاهرا في الوجوب إذا كان من قبيل الأمر بالتبليغ كي يكون الأمر شرعيا فيدل على الوجوب، لكنه غير ظاهر في المقام نظير أمر الصبي بالعبادات. يقول الإمام لشخص أمر ولدك أن يصلي، هذا ليس أمرا تبليغيا وإنما أمر إرشادي، مضافا إلى أن الحكم المشروط في الصحيح بغسل الفرج مشروط بشبق الزوج، على أنه يدل هذا الأمر على الوجوب مشروط بشبق الزوج. وقد تقدم سابقا أنه مكروه حينئذ مع وجود الشبق هذا، إما تخف الكراهة أو ترتفع الكراهة. حينئذ وقد عرفت أن الحكم حينئذ هو الجواز فلا بلا كراهة أو مع خفتها، فلا يصلح من هذه الجهة لتقييد المطلقات ومنه يظهر ضعف ما قيل في وجه الوجوب بالمقام. وراجعوا بعض الفقهاء تمسكوا بوجوه بعيدة عن سياق الروايات هناك ذكروا ولا حاجة إلى ذكرها حينئذ. مسألة أخرى ماء غسل الزوجة على الزوج سيأتي بها.